ولذلك ما ضر طلاب العلم أعظم ما يضر طلاب العلم، بل والله حتى العلماء إذا أصبحوا يتخوضون في أمور الدنيا. ولذلك كان العالم إذا جلس في المجلس لا يعرف كلامه في الدنيا إلا محدودا، لكن إذا تكلم في العلم وتكلم في الدين كأنما تغرف من بحر، لأن هذه أوعية العلم الصادقة. طالب العلم الذي من الآن يحاسب نفسه ويسأل نفسه عن الكلام الذي يقوله ويمسك لسانه ويزمه بزمام التقوى، كيف غدا تقف على المنبر وتقول للناس اشتغلوا بما يعنيكم، وأن تجلس مع أصحابك تلمز هذا وتضحك من ثوب هذا وتستهزئ بلون هذا وبعمل هذا وسيارة فلان؟ السخرية والاستهزاء الآن تجدها حتى إن بعض طلبة العلم لا يحب إلا طالب العلم الذي يضحكه. وقال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وأتتخذنا هزوا، يعني هل أن تمزح؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أهل الوحي ما فيهم جهل، أهل العلم وطلبة العلم أرفع من إضاعة الأوقات في الترهات. فلما ضاع وقت طالب العلم في الترهات وفضول الأحاديث لم يجد للعلم سبيلا، الجد والهزل ما يجتمعان، إما جد وقول فصل وإما هزل وإضاعة للقول والعمل. ولذلك قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، معناه أن الذي يسلك سبيل الوحي يأخذ الأمور بجد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كثير من طلبة العلم يشتكي ويقول والله يا شيخ قست قلوبنا، والله نجلس في مجالس العلم نقرأ عن السلف، هذه كله من الضعف والخور. فضل الله عظيم، وفضل الله على سلف الأمة لا يزال فضله حتى على خلفها. ومن سلك سبيل الجد فجمع في قلبه العلم النافع وجعل لسانه فيما يرضي الله وبصره فيما يرضي الله وسمعه فيما يرضي الله، وإذا جلس مع إخوانه وطلاب العلم كان قدوة لهم في الجد والاجتهاد والحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته، هذا هو الذي يبقى معه العلم. لماذا؟ لأنه إذا كان مجدا بعيدا عن الهزل لن يضيع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الذي اشتغل بالهزل اشتغل بالفضول فإنه في هذه الحالة سيسهو ويغفل، ونعوذ بالله من الغفلة ونعوذ بالله من الجهل. فهذا شيء جبلي طبيعي، أنك إذا اشتغلت بفضول الكلام وفضول الأحاديث وفضول الأخبار طغت على قلبك فأصبح قلبك جامعا للدنيا. ومن هنا عليك أن تأخذ الأمر بالجد، وليس معنى هذا أن نضيق على أنفسنا، ولكننا ما زلنا نقول للناس أنهم يمزحون وكذا حتى أصبح الناس لا يعرفون إلا المزح. بل إن بعض الأخيار يشتكي ويقول نجلس مع بعض طلبة العلم، بل قال بعضهم نجلس مع بعض العلماء فإذا بهم يخوضون في الأراضي وفي السيارات ويسألون فلان وعلان، حتى إنه إذا جلس في المجلس صار المجد لأهل الدنيا. فإذا جئنا نتكلم نسأل عن الآخرة نجد طلبة العلم يقول أنت تضيق علينا، سبحان الله، لأن انقلب الأمر على العكس. حتى إن البعض لما يأتي وينتسب إلى الإسلام يقول هذا شيء إسلامي في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية لا يجمل الإسلام وأهله، كله ضحك وسخرية. طبيعي، الذي يريد أن يضحك ويسخر لن يجد للعلم مكانا، لأن العلم جد. ولذلك ذكروا عن عبد الرزاق من همام الصنعاني أنه كان مع إخوانه في طلبه العلم ودخل الإمام أحمد وكانوا يمزحون، فكفوا عن المزح لأنهم يعرفونه بالجد رحمه الله. والذي ينشأ بهذه المثابة تعلو همته ويضبط العلم ويضبط مجالس العلم، لأن هذا هو شغله. ومن اشتغل بالعلم شغله، ومن اشتغل بالدنيا أردته وأهلكته، أردته لأنه سيجد في النهاية أنه لا يجد شيئا. اذهب إلى القبور واسأل عن قبور الذين ملكوا في هذه الدنيا الأموال والعمارات والعقارات، ما الذي أخذوا منها؟ وابحث عن قبور العلماء والأئمة وانظر كيف خلفوا وراءهم علما تستنير به قبورهم إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. لكن هذا لمن يريد الجد والاجتهاد، أما الذي يريد الضحك واللهو والعبث لهذه الدنيا والاشتغال بفضولها فإنه سيحرم من العلم بقدر ما شغل به نفسه. إذن الإخلاص لله سبحانه وتعالى والحرص على شغل النفس بما ينفع والبعد عن فضول الأحاديث وإشغال النفس بالأمور الرديئة، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تعين على ضبط العلم. وإذا جمع الإنسان ووعى سمت همته وزكت نفسه. من الأمور الأخيرة التي أوصي بها وهي مهمة جدا، لن تجد أحدا يفلح في هذا العلم إلا إذا عظمه، تعظيم أمر هذا العلم. فتجد بعض طلبة العلم إذا جلس في المجلس، وكان هذا شأن السلف الصالح رحمهم الله، كان الرجل من السلف الصالح من رواة الحديث يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر نعرفه ويعرفه كثير من طلبة العلم، لكن ما سألنا أنفسنا ما الذي دفع هذا الرجل إن أن يتغرب عن أهله وماله وولده من أجل أن يسمع حديثا. لما عظم الحديث، لما عظم الوحي، لما علم أن هذا لو سمعه ووعاه أن الله سيرضى عنه وأن الله سينور به قلبه وقبره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما حفظها فرب مبلغ أوعى من سامع. هل تعلم أنه ربما تجلس في مجلس العلم فتسمع آية أو حديثا تنقذ بها عبدا من النار؟ هل تعلم أنك ربما سمعت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت بها أو أخبرت بها أو علمتها الغير أن الله يجري بها عليك الحسنات إلى يوم القيامة؟ لما تعظم العلم وتحس أن هذا العلم فيه الأجور العظيمة، عندها لا تضيع شيئا من العلم. الذي عنده ذهب يعلم أنه يشتري به الدنيا، هل يضيعه؟ الذي عنده 100,000 ومليون من أمور الدنيا يعلم أنه يشتري بها الشيء العزيز النفيس، هل يضيعها؟ هل يتساهل في حفظها؟ أبدا والله. فكيف بسوق الآخرة وتجارة الآخرة؟ لن تستطيع أن تضبط هذا العلم إلا إذا عظمت الوحي. فلذلك تجد بعض طلبة العلم يجلس في المجلس فيه عشرات المسائل يسمعها ويفهمها، لكن ليس عنده استشعار لعظيم نعمة الله عليه أنه تعلم هذه المسائل. ولو علم أن المسألة الواحدة يزدلف بها العبد إلى ربه، وأن المسألة الواحدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الوضوء، في الحيض، في النفاس، أن من أجلها خلقنا لأنها عبادة. والله تعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى تضبط العلم؟ متى تحفظ؟ لما تعظم هذا العلم. فإذا عظمته توجهت إليه بكليتك. ولذلك تجد أكثر الناس تعظيما للعلم وأهل العلم في الحدود الشرعية، وأكثر الناس ضبطا للعلم، هم أكثر الناس خوفا من الله. وذلك وصف الله أهل العلم بالخشية، هم يعلمون أنهم قد غدا إذا وقفوا بين يدي الله حفاة عراة غرلا، أن الله يرفع درجتهم بهذه المجالس، وأن الله ينور قبورهم بهذه المجالس، وأن هذا الوحي الذي فيه من المسائل والأحكام الشرعية أن هذا من جاء لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالشكوى من عدم ضبط العلم تأتي من جهة النية، تأتي من جهة الفضول، تأتي من جهة عدم الشعور بحق هذا العلم وبفضله. والذي يعظم الوحي ويعظم الدين يبحث عن كل كلمة فيه وعن كل مسألة. ولذلك تجد السلف الصالح رحمهم الله لما عظم عندهم أمر العلم وأحسوا أنه عند الله عظيم، العجيب تجدهم أنهم حفظوا العلم فبلغوه كما هو. ولذلك تجد عباراتهم ليس فيها حشو، لأنهم من تعظيمهم لهذا العلم حفظوا العلم من علمائهم كما قالوا. ولا يزال طالب العلم كامل الخشية كامل الخوف من الله كامل الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، موفقا مسددا في ذلك، حتى إنه يحفظ العلم ويؤديه كما سمعه لا يزيد ولا ينقص. وإنني أعرف بعض طلبة العلم يحفظ كلام شيخه في المسائل والأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة فيحكيها كما حكاها شيخه. ولذلك تجد فتوى بعض أئمة السلف تجده يقول قولا في سؤال وفتوى، ثم يسأل في مسألة ثانية فإذا بالكلام الذي قاله هنا هو الكلام الذي قاله هنا، لأنه علم محفوظ مضبوط كما هو بتعظيم بفضل الله، ثم لأنهم عظموا هذا العلم. فإذا عرفنا حق هذا العلم وقدره ضبطناه. إذا كان الإنسان ينظر إلى أنه لما يطلب العلم كأنه يطلب شيئا فضوليا، وأن الأساس الدنيا والعلم تبع، فإن الأمر يختلف. ومن هنا استضر كثير من الخلف والمتأخرون حينما تجاهلوا قدر هذا العلم، ولو أنهم علموا أنهم إذا جلسوا في مجالس العلم أو قرأوا كتب العلم أن الله سيأجرهم على قدر ضبطهم ما زادوا في العلم حرفا ولا نقصوا منه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا ذلك. وختاما أوصيك بأمرين هامين يعينان على طلب العلم، أولهما وأعظمهما الدعاء. فإذا وجدت من نفسك أنك تجلس في مجلس العلم ثم تقوم ولا تضبط من العلم شيئا، أو تقوم وتنسى بعد اليوم واليومين، فاضرع إلى الله بالدعاء والشكوى، وقل اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بينك وبين الحرمان. قل اللهم لا تجعلني أشقى القوم، اللهم بارك لي فيما أتعلم، لأنها مصيبة عظيمة أن الإنسان يجلس في مجالس العلم ثم يقوم ولا يبقى من العلم شيء. هذه مصيبة، لأن مصيبة الدين، ومصيبة الدين عظيمة. وفي الدعاء المأثور الصحيح في حديث الحسن في دعاء الوتر، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، هذه مصيبة في الدين، لأن هذا العلم مراد بحفظه وإتقانه وتبليغه للناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كيف ينذرونهم إذا نسوا؟ وكيف يعلموهم إذا ضيعوا؟ إذن هذه مصيبة في الدين عظيمة، فتخاف من هذا البلاء، تحس أن عندك مرض، عندك داء، عندك بلاء، فتقول اللهم لا تجعلني أشقى الناس في هذا العلم، أسألك علما يقربني إليك، عني على حفظ العلم على ضبطه. وتتفقد نفسك وتتابعها، إن وجدت خللا ضرعت بالدعاء إلى الله. وهذا له أصل من السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. فاستعاذ بالله من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع والذي لا ينتفع به صاحبه، ولا شك أنه إذا نساه لن ينتفع به. تضرع إلى الله بالدعاء.